بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا في باب ذكر الريب، وقد أورد المؤلف رحمه الله آيات، منها قوله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، وقوله تعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، وقوله تعالى: وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها، تكملة الآية: قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. هذه الآيات فيها بيان على أن الريب هو الشك، فالأصل في المؤمن أن يكون موحدا مؤمنا بالله عز وجل صادقا في إيمانه، لا يتردد ولا يتشكك، لأنه إذا كان عنده تردد وعنده شك معنى ذلك أن إيمانه لا يصح، فينبغي أن يكون الإنسان مؤمنا صادقا في إيمانه. ممكن نسمع بعض التعليقات على هذه الآيات، وقد سبق الحديث أيضا عنها. تفضل أكمل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشارح حفظه الله تعالى في شرح باب ذكر الريب من كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وكذلك قوله: ومما رزقناهم ينفقون، أي بإخراج الزكاة والصدقات والإنفاق في سبيل الله، وهذا من الإيمان أيضا، فالإيمان ليس قولا فقط وإنما قول وعمل أيضا.
هو يريد أن يبين على أن فيه جماعة يقولون الإيمان هو الاعتقاد فقط، أو هو النطق باللسان فقط، فهو يريد أن يبين على أن الإيمان ليس كذلك. الإيمان نطق باللسان، لأنه ما في أحد يعرف أنك مؤمن إلا إذا تكلمت، إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله عرفك أنك مؤمن، وكذلك تدل على إيمانك هذا بالعمل، فتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتنفق مما رزقك الله عز وجل. إذن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، هذا هو الإيمان الكامل، وينبغي أن يكون ما في القلب موافقا لما في اللسان، لأنه إذا كان يختلف عن ذلك فقد يكون هذا من صفات المنافقين. فالمنافق يقول للرسول: إنك رسول الله، ولكنه يقول ذلك بلسانه ولا يعتقد ذلك بقلبه. والله قد بين على أن المنافق النفاق الاعتقادي في الدرك الأسفل من النار، لأن ضررهم على المؤمنين أشد من ضرر الكفار عليهم، فالكافر تعرفه أنه كافر، لكن هذا لا، يقول هو معك وهو مسلم وهو يساعدك، وهو يقول هذا بلسانه ولكن يخالفه بعمله وبقلبه. اتفضل.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله تعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، هذا والله أعلم في مؤمني أهل الكتاب الذين آمنوا بالرسل السابقين. ولما بعث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم آمنوا به، فجمعوا بين الإيمان بالرسول والإيمان بمن قبله. وبالآخرة هم يوقنون، أي بالبعث والجزاء والجنة والنار وإن لم يشاهدوها، لأنها من الأمور المستقبلية، ولكنهم اعتمدوا على الأخبار الصادقة من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم: أولئك على هدى من ربهم. فهؤلاء لم يتطرق إليهم شك في هذا الإيمان، فهم على هدى من ربهم، وأولئك هم المفلحون.
هو سبق الحديث على الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالبعث، هو الذي صار فيه الخلاف الشديد بين الأنبياء وأممهم جميعا، ما في أمة من الأمم إلا أنكرت البعث، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام الله عز وجل أوحى إليه هذا الكتاب، هذا القرآن المفصل الذي فيه الأدلة الواضحة على قضية البعث الذي يستبعدها كثير من الناس. الله عز وجل ضرب الأمثلة بخلق السماوات والأرض وبخلق الإنسان وبإحياء الموتى بالأمثلة التي صارت في الدنيا مشاهدة أمام الناس الذين ينكرون البعث. وسبق ذكر أولئك الذين من اليهود حينما قتلوا ذلك القتيل ولم يعرفوا قاتله. وموسى عليه السلام أحى الله إليه أن يخبرهم بشيء، أمرهم بشيء أن يعملوه، وبذلك سيظهر هذا القاتل، لأن هذا القاتل ما عرف من هو. فأمرهم أن يذبحوا بقرة ويأخذوا منها وصلة من هذا اللحم ثم يضربوا به ذلك الميت. فما عملوا إلا بعد تعنت كما ذكر الله عز وجل في كتابه في سورة البقرة. وبعدما عملوا ذلك وأخذوا تلك الوصلة من اللحم وضربوا بهذا الميت فقام وتكلم وقال قتلني فلان. هذا ما هو ماذا فيه؟ يعني وصلة لحم يضرب بها ميت يقوم. هذا دليل على قدرة الله عز وجل على أنه يحيي الموتى. وأمثلة كثيرة وذكرت في هذه السورة في سورة البقرة، أمثلة كثيرة تدل على إحياء الإنسان في الدنيا حتى يشاهد بعينيه. فإبراهيم عليه السلام لما قال لربه ربي أرني كيف تحيي الموتى، كيف تحيي الموتى، الله قال له أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. يقول أنا مؤمن بقدرتك وأنك تحيي الموتى لكن أريد أطمئن. فأمره الله عز وجل أن يأخذ أربعة من الطيور ويقطعها ويخلط لحمها مع بعض ثم يوزعها على تلك الجبال المجاورة ثم يدعوها بلسانه يقول لها تعالي. عمل ذلك العمل ثم دعاها فجاءت تسعى كل لحمة تروح إلى أختها حتى رجع الطيور كما كانت. وهذا دليل على قدرة الله عز وجل، لأن الله عز وجل إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فلا يجوز للمسلم أن يتشكك في مثل هذه الأشياء، إذا تشكك فيها فهو ليس بمسلم. ينبغي الإنسان أن يكون على كلام طيب صدق لا شك فيه ولا ارتياب حتى يكون مؤمنا صادقا. نعم
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: أما الكفار فإذا قيل لهم إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها كذبوا وقالوا ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. وهذه الآية توبيخ للكفار يوم القيامة لما قالوا هذه المقالة، وأنهم عاشوا في الدنيا على الشك، وأنهم كانوا يظنون ظنا فصاروا من أهل النار. قال تعالى: والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
يعني من شك في البعث فهذا مصيره، من شك في البعث وأن الله يحيي الإنسان بعد أن يموت ويحاسبه بأعماله هذا ليس بمؤمن. فينبغي للمؤمن أن يكون مؤمنا صادقا ويعلم أن أعماله هذه التي يعمله في الدنيا سيحاسب عليها. والله أعطانا الأدلة الواضحة كما في قوله تبارك وتعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. والملائكة نحن نؤمن بهم، والإيمان بهم من أركان الإيمان الستة، لأن الإيمان بالملائكة من الإيمان بالغيب الشيء الذي لا تشاهده. فكل واحد منا الآن معه ملكان ولكن ما نراهم، لكن نحن نؤمن بهم لأننا نصدق ما قاله الله عز وجل في كتابه: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. والله أخبر أن يوم القيامة ينشر لكل واحد منا كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وقالوا: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. هذا الكلام الذي يقولونه حينما يبعثون يوم القيامة وكل واحد يعطى صحيفته التي كان في الدنيا يعمل هذه الأعمال والملائكة يسجلون عليه. والله يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فإذا كان مثقال الذرة يرى فكيف إذا كان الأعمال مثل الجبال التي يرتكبها من الأخطاء؟ فيجب على المسلم أن يؤمن إيمانا كاملا قاطعا بأن كل ما يعمله سيسجل عليه وسيحاسب عليه يوم القيامة. إن كان خيرا فسينال الخير، وإن كان شرا فسينال جزاءه على عمله الذي عمله في هذه الدنيا. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: وإذا قيل لهم في الدنيا إن وعد الله حق، أي إن وعد الله بالجنة والنار حق لا شك فيه فآمنوا به والساعة لا ريب فيها، قالوا: ما ندري ما الساعة، إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، أي من الممكن أنه حق ومن الممكن أنه غير حق، فعاشوا على الشك فساروا من أهل النار والعياذ بالله. فهذا فيه دليل على أنه يجب على المسلم أن يكون صادقا في إيمانه، وأن يرفض الشكوك، وأن لا يسمع للمشككين في دين الله عز وجل. فكيف يسمع الإنسان للمشككين ودعاة الضلال من المعتزلة وغيرهم الذين يقولون إن نصوص الوحي من الأمور السمعية التي تفيد الظن، وأما علم المنطق والجدل فهو القواعد اليقينية، ولذلك فهم يحكمونها ويردون الآيات. ومثلهم في ذلك أصحاب النظريات الحديثة الذين اغتروا بها واعتقدوا بها القداسة، فهي لا تقبل عندهم الشك، ولكن القرآن في نظرهم يقبل الشك والتردد. وهؤلاء هم الذين ذكرهم الله عز وجل بقوله: إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، وبدا لهم سيئات ما عملوا، أي يظهر لهم في الآخرة سيئات ما عملوا في الدنيا، وحاق بهم، أي أهلكهم ما كانوا به يستهزئون. وقيل: اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، أي نترككم في العذاب والنار، وما لهم من ناصرين ليخرجوهم مما هم فيه من العذاب. هذا هو مآلهم والعياذ بالله. وهؤلاء هم الذين إذا سئلوا في قبورهم: من ربك وما دينك ومن نبيك، يقولون: هاه هاه لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. والواجب على المسلم أن يعيش على يقين بالله واليوم الآخر، فهذا هو حال المؤمن الذي يؤمن بأن الله حق والجنة حق والنار حق، وأن الله يبعث من في القبور.
هكذا يجب على المسلم أن يكون معتقدا هذه العقيدة الصحيحة السليمة التي دل عليها كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الذي يتشكك فذاك مصيره. والقرآن أنزل لهداية الناس، ولم يفرط الله فيه من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. فيجب على المسلم أن يؤمن بكل ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يكون مع أهل الشكوك. هو أفاد هنا أو ذكر أشياء سبقت، وهي كلام المعتزلة وغيرهم، وهذا لطلاب العلم الذين يقولون إن نصوص الوحي من الأمور السمعية التي تفيد الظن، وأما علم المنطق والجدل فهو من القواعد اليقينية. كلمة السمعية هذه التي يقولونها، يقولون هذا يجوز أن يكون ويجوز أن لا يكون، يعني لما تسمع الآية وفيها هذا الوعيد يقول يجوز أن يكون هذا صدق ويجوز أن لا يكون، إذن هذا تشكك في كتاب الله عز وجل، والله عز وجل لا يقول إلا الحق. فيجب على المسلم أن يؤمن بما في كتاب الله. أما قواعد المنطق والكلام الذي يقولونه الذين سبقوا وما زالوا في هذه الدنيا موجودين، فكلامهم هو الذي قد يكون صدقا وقد يكون كذب، قد يوافق وقد يخالف. وأما ما يقوله الله عز وجل فهو حق، لا يمكن أن يتخلف ما على المؤمن إلا أن يؤمن به كما أخبر الله عز وجل وكما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم هو يقول أيضا أصحاب النظريات الحديثة الذين اغتروا بها واعتقدوا بها القداسة، فهي لا تقبل عندهم الشك، والقرآن في نظرهم يقبل الشك والتردد، وهذا معناه كفر بالله عز وجل. يعني النظريات هذه نظرية اليوم يقولون كذا، وبكرة بعد بكرة تأتي نظرية تغيرها، وأما القرآن فهو ثابت كما أخبر الله عز وجل، فالنظريات لا قيمة لها ولا يعتمد عليها، الحقائق القرآن لا يخالفها، يعني كل الحقائق الواردة الثابتة لا يخالفها القرآن مطلقا. أما كوننا نقدم النظريات التي يقول أصحابها اليوم قولا وبعد بكرة يقول قولا آخر، فمعنى ذلك لو حملنا القرآن بهذا الكلام فكان نقول القرآن فيه شك. فينبغي لأهل النظريات أن لا يدخلها في القرآن، القرآن كله قطعي وليس فيه شك، وإنما قاله الله عز وجل وهو أعلم بما يقول، وعلينا أن نؤمن بما أخبرنا ونصدق به ونعتقده. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: وأما إذا كان لا يسمع كلام الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام والعلماء والمصلحين كان هذا من فساد قلبه والعياذ بالله، أو كان يشك في صدق دعوتهم فهذا ليس بمؤمن، لأن مجرد الشك هو تكذيب لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله وصف المؤمنين بأنهم آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، فإذا عرض للمسلم عارض استعاذ بالله من الشيطان وترك الوسواس وتجنب دعاة الضلال، وعليه أن لا يستمع إلى شبهاتهم، لا سيما وأنهم قد نشطوا في هذه الأيام مع تعدد وسائل الإعلام وسرعة انتشارها، فأثار الشبهات في الصحف والمجلات والمؤلفات والندوات وعلى الفضائيات، فهم يشككون في الدين ودعوة الرسل ويلقون بالشبهات على عواهنها، فيتلقفها مرضى القلوب والجهلة فتنتشر، فالواجب على المسلم الحذر من ذلك.
هذا تنبيه على هذه الأشياء، وتنبيه للمسلم على أن يتقي الله عز وجل ولا يندفع مع هذه الشبهات التي يقولونها، فكلها شبهات ووساوس لا قيمة لها، وإنما القيمة هي ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ونسمع لكلام معاذ رضي الله عنه.
صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكان معاذ رضي الله عنه يقول في مجلسه كل يوم قلما يخطئه: الله حكم قسط، هلك المرتابون.
هذا معاذ بن جبل صحابي جليل، وهو من علماء الصحابة، وهو أعلمهم بالحلال والحرام كما شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. شوفوا هذه الكلمة، يقول كل يوم قد لا يخطئه هذا الكلام يقوله: الله حكم قسط، هلك المرتابون. الله يقول حاكم عادل قاسط، يعني يقسط في أحكامه، أما المرتابون فهم أصحاب الهلاك الذين يهلكون. نسمع للتعليق على هذا الحديث، وهو كما سمعنا أنه لمعاذ بن جبل رضي الله عنه، وهو صحابي جليل، وهو ممن يعرف الحلال والحرام كما شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: معاذ بن جبل رضي الله عنه صحابي جليل، وهو أعلم الصحابة بالحلال والحرام بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله رضي الله عنه: الله حكم، أي أن الله يحكم بين عباده. قسط أي عدل، أما المخلوق فإنه يكون عنده جور وظلم وهوى، أما الله عز وجل فإنه حكم قسط. قال سبحانه: فاحكم بينهم بالقسط، أي بالعدل. فهناك القسط وهناك القسط والقسوط، وهو الجور، يقال قسط يقسط قسوطا وقسطا، فهو قاسط أي جائر. قال تعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، أي الجائرون. أما المقسط فهو العادل، يقال أقسط فهو مقسط أي عادل. والله جل وعلا حكم قسط، يعني عادل. قوله رضي الله عنه: هلك المرتابون، هذا هو الشاهد هنا، والمرتاب الذي يشك في حكم الله فهو كافر بربه عز وجل، فهو إذن هالك في دينه ودنياه وآخرته. فالمؤمن لا يتهم الله جل وعلا في حكمه وقضائه وقدره، فمن فعل ذلك فشك وتردد وظن بالله ظن السوء، وظن بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الأمر عنده يحتمل الخطأ والصواب، فهذا هو الشاك بربه عز وجل وبنبيه صلى الله عليه وسلم.
هذا واضح، ما يحتاج إلى شرح. يعني من كان مؤمنا بالله عز وجل ويأتيه الكلام من الله عز وجل أو من رسوله صلى الله عليه وسلم، فعليه أن يسلم ولا يشك في ذلك، فمن شك في ذلك فقد ضيع دينه. نعم.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إن من اليقين ألا ترضي أحدا بسخط الله، ولا تحمد أحدا على ما آتاك الله، ولا تلوم أحدا على ما لم يؤتك الله، وإن الله بعلمه وقسطه جعل الروح والفرح في اليقين، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط، وإن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. وقال عمر رضي الله عنه يوم الحديبية قال: فعملت بذلك أعمالا.
سيأتينا التعليق على هذا. هذا الحديث الذي تسمعونه عن ابن مسعود: إن من اليقين ألا ترضي أحدا بسخط الله، يعني يجب على المسلم أن يرضي الله. فإذا كانت هناك مسألة فيها رضا لله وسخط للناس، فعليك أن تبدأ برضا الله عز وجل، لأن الله إذا رضي عنك أرضى عنك الناس، أما إذا سخط عليك أسخط عليك الناس. فيجب على المسلم أن يقدم كل ما يرى أنه من الله عز وجل ولا يتخذ به بديلا. ثم يقول: ولا تحمد أحدا على ما آتاك الله، يعني الإنسان قد يأتيه رزق من الله عز وجل، فلا تحمد عليه إنسان حتى لو كان بواسطة هذا الإنسان، لأن الله هو الذي قدر ذلك. ما في أحد يستطيع يعطيك شيء والله عز وجل لم يقدره لك. وكما في حديث ابن عباس أن الأمة لو اجتمعوا كلهم على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء لقد كتبه الله عليك، ولو أرادوا أن ينفعوك لم ينفعوك بشيء لقد كتبه الله لك. وهذا من الإيمان بالقدر، فينبغي للمسلم أن يكون كذلك. ثم يقول: ولا تلوم أحدا على ما لم يؤتك الله، الله عز وجل ما قدر لك هذا. فإذا إنسان اعترض في قضية من القضايا ولم تتيسر لك لا تلومه، لأن هذا قدره الله عز وجل، فعليك أن تؤمن بالقضاء والقدر. وإن الله بعلمه وقسطه جعل الروح والفرح في اليقين، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط، وإن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. فالرزق المقدر لك لا يمكن أن يرده أحد، فينبغي للمسلم أن يكون مؤمنا بأن ما قسمه الله عز وجل له لن يرده أحد. وكلكم تعلمون كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود أن النطفة حينما تكون في الرحم وتبلغ 120 ليلة ويأتي الملك الذي يؤمر يعني بنفس الروح فيه فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. إذا رزقك مكتوب لك وأنت في بطن أمك، لن تنال غيره مهما عملت مهما حرصت، ما لك إلا الذي قسمه الله عز وجل. فعلى المسلم أن يؤمن بما قدره الله عز وجل له. وكلام عمر هذا هو في قصة غزوة الحديبية. غزوة الحديبية رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعرف طلاب العلم أن الكفار أخرجوه من مكة، إذا أخرجوه ثانية اثنين إذ هما في الغار يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. إذن الكفار تسلطوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرجوه من مكة طريدا، أخرجوه من مكة وهو يدعوهم إلى الخير ويأمرهم بالخير، ولكنهم عاندوه إلا من شاء الله. هو كان يريد الهجرة، جاء الإذن من الله عز وجل لأصحابه أن يهاجروا، هاجروا كما يعرف طلاب العلم هجرة الحبشة، لأن في الحبشة يعني ملك لا يظلم عنده أحد، وكذلك الهجرة للمدينة، بدأوا يتسللون إلى المدينة. وحينما كان اليهود في هذه المدينة يعرفون ما في كتاب الله عز وجل، يعني ما في التوراة والإنجيل وفي أوصاف محمد صلى الله عليه وسلم وأنه سيبعث نبي في آخر الزمان، هذا كله يعرفونه. ولما عاند الكفار رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يريد الهجرة، ولكن لا يمكن أن يخرج من مكة إلا بإذن من الله عز وجل، ولهذا كان أبو بكر رضي الله عنه يستأذنه في الهجرة، فهو يقول له: انتظر لعل الله يجعل لك صاحبا. فانتظر. حينما عزم المشركون وقالوا أن أمر محمد قد انتشر ولا بد أن يعملوا شيئا قاطعا لهذا الانتشار، ماذا يصنعون؟ فاجتمعوا في دار الندوة التي يأتون فيها المنكر. فلما اجتمعوا فيها وجاء إبليس وهم لم يعرفونه، ولكن جاء في صورة رجل طيب، وهم ما يريدون أحد يدخل عليهم إلا هم. فلما سألوه من أنت؟ قال سمعت أن فيه أمر يهمكم، فأردت أن أحضر لعل يعني أتيكم رأي مني تستفيدون منه. فرحبوا به ودخل معهم خلاص، وبدأوا في المفاوضة ماذا نصنع بمحمد، لأن أمره قد انتشر ويدعون أنه فرغ كلمتهم، لأنه يؤمن الإنسان في البيت فيصير الخلاف بينه وبين أخيه وبين أبيه وبين أمي وهكذا، فهذا يعتبرونه تفريق أنه فرق بينهم. تشاوروا، بعضهم قالوا نخرجه نطرده من مكة خلاص كلية. فتكلم آخرون قالوا هذا ما يصلح، لأنه لو طردتوه من مكة وخرج رجل عنده لسان عنده أسلوب سيدعو الناس ويجتمعون عليه ويأتون يخرجوكم، إذا نبحثوا عن رأي آخر. فكلما طرحوا فكرة يعني إبليس معهم أنه لا يوافق عليها، حتى وصلوا إلى فكرة يعني قالها أبو جهل الذي هو فرعون هذه الأمة كما قال رسول عليه الصلاة والسلام، قال أرى رأيي لم تقعوا عليه، وهو أننا نجمع من كل قبيلة شاب قوي، يعني الفخوذ الموجودة في مكة نجمع منهم كل فخذ نأخذ منه شاب قوي نعطيه صيفا صارما، يجتمعون جميعا كلهم ويضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه فلا يستطيع بنو هاشم أن يقاتل الناس جميعا. قال إبليس هذا هو الرأي، هذا هو الرأي. إذن اجتمعوا على هذا الرأي وأخذوا استعدادهم، والرسول عليه الصلاة والسلام جاءه الوحي، أخبره الله عز وجل بما عملوه وما تآمروا عليه، وأذن له في الهجرة، أذن له في الهجرة. فجاء في صبيحتها إلى أبي بكر في وقت ما كان يأتيه في هذا الوقت، فلما جاء قال له أخرج من في البيت، قال ليس في البيت أحد يعني يخشى منه، فأخبره بأن الله عز وجل أذن له في الهجرة. فقال عندي راحلتان، واحدة لي واحدة لك، قال بالثمن، هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما يأخذها مجانا منه، يأخذها بقيمتها. اتفقوا على ذلك. الله عز وجل يقول في هذه القصة كما تقرؤون في سورة الأنفال، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يعني يسجنوك، قالوا نسجن أولا، قالوا الناس يدخلون عليه جماعة يفكوا من السجن، ليثبتوك أو يخرجوك يعني يطردوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، هذا مكرهم، ولكن الله عز وجل يمكر بهم. أخذوا سيوفهم واجتمعوا على الباب، الرسول عليه الصلاة والسلام أمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذه من مناقبه، أمره أن ينام على سريره، فنام، وأمره أن يرد الأمانات إلى أهلها، لأنهم يسمون الرسول عليه الصلاة والسلام الأمين، وإذا اختلفوا في شيء ورجعوا إليه يقبلون كلامه. ولهذا لما اختلفوا في وضع الحجر في مكانه، الحجر الأسود كما تعرفون، حينما خربت الكعبة وبنوها، ولما وصلوا إلى موضع الحجر الأسود اختلفوا، لأنهم يحثون عن الشرف الذي يضعه معناه هو صاحب الشرف، اختلفوا وصلوا إلى أن يحتربوا وأن يتقاتلوا، فاتفقوا في الأخير أن يحكموا أول داخل من الباب الفلاني. فإذا محمد عليه الصلاة والسلام قد دخل، قالوا هذا الأمين، هذا الأمين، يعني خلاص عمله هو المقبول. فلما جاء عليه الصلاة والسلام هم لا يعترفون به أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبره بالقصة، انظروا الحكم هذا الذي عمله، قال جيبوا ثوب، فجاءوا بثوب وفرشوه وأخذوا الحجر وضعوه فيه، فقال كل قبيلة يأخذون بطرف، يعني ما في واحد يأخذ الحجر، يعني كل المجموعة هؤلاء كل واحد يأخذ بطرف من الثوب هذا، فأخذوا بالأطراف هذه لأنه قارب إلى المكان، فأخذه الرسول عليه الصلاة والسلام بيده ووضعه في أماكن في مكانه. هذا التعبير قالوا الأمين، جاء الأمين، كل واحد عنده حاجة ثمينة يخاف عليها يضعها عند الأمين، عندك فلوس الآن تخاف عليها تروح بها البنك. فهذه عادتهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام عنده أمانات للناس، أمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يعيدها لأصحابها، ثم تسلل من بينهم هؤلاء اللي هم واقفون على الباب وسيوفهم معهم يريدون يضربونه ضربة رجل واحد، أعمى الله أبصارهم، خرج من عندهم وذهب إلى أبي بكر وذهبوا إلى الغار. في واحد بعيد شاهد العملية هذه فجاء إليهم قال لهم إيش عندكم؟ قالوا ينتظرون محمد. محمد ما في أحد، محمد قد راح، هذا علي بن أبي طالب على السرير هذا. فقال محمد قد راح خلاص. خرجوا يبحثون وأعطوا الدية لمن جاء بمحمد حيا أو ميتا، والدية كثيرة ذاك الوقت يعني 100 من الإبل يدفعوها. بحثوا ومشوا، والرسول عليه الصلاة والسلام مع أبي بكر ذهبوا إلى الغار، الغار تعرفونه الآن في مكة، ذهبوا إلى الغار وأمروا راعي الغنم أن يأتي على آثارهم حتى لا يجدون الآثار. ولكنهم شياطين مشوا ومشوا حتى وصلوا إلى فم الغار. يقول أبو بكر للرسول صلى الله عليه وسلم لو نظر أحدهم إلى قدمه لرآنا، يعني لو واحد بس قال بنظره كذا في الغار لرآنا. الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما ظنكم باثنين الله ثالثهما؟ فالله عز وجل حمى رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم هاجر إلى المدينة. لما هاجر إلى المدينة وجاء وقت غزوة الحديبية في السنة 8 من الهجرة، اجتمع عدد من الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرادوا العمرة. لما ذهبوا منعهم الكفار من دخول مكة، منعهم من العمرة، منعوهم، وصارت مفاوضات فيما بينهم فيما بعد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه صمموا على أما اسمحوا له بالهجرة ولا القتال. فعند ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره الله عز وجل بالبيعة، فبايعه الصحابة تحت الشجرة وبايعه على الموت على الجهاد في سبيل الله. فلما جاء التصميم على أنه لابد من هذا أو هذا، المشركون أرسلوا من يتفاوض مع الرسول عليه الصلاة والسلام. وجت المفاوضة، المفاوضة اتفقوا على أن هذا العام يرجعون والعام القادم يعتمرون، أما الآن ما يمكن أن يدخلوا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما رضي مثل هذا العمل، ولهذا قال للرسول أنرضى الدنيا في ديننا؟ يعني نحن على الحق وهم على الباطل نرجع؟ وذهب إلى أبي بكر قال ألا ترى ماذا يحدث، ماذا يصنع؟ نسمع لكلام أبو بكر، سنسمع القارئ لما يقرأ. قال أبو بكر رضي الله عنه أليس هو رسول الله؟ قال نعم. قال ألزم غرزه، هو رسول الله وما قاله نقبله، ولهذا يجب على المسلم أن كل ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام ألا يتردد في قبوله. عمر بن الخطاب هو ما كان مشكك في دينه، وإنما يريد أن لا يعطي الدنيا في دينه، يعني عنده القوة في الإيمان في العقيدة، ويقول لا ينبغي أن نتنازل مع هؤلاء هم على الباطل ونحن على الحق، هذا رأيه، ما يريد أن يعارض الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام عنده الوحي من الله عز وجل وقد وعده بما سيكون. فلهذا عمر بن الخطاب فيما بعد يقول ما زلت أفعل أفعالا، يعني ما زلت أتصدق عن ذلك العمل الذي عملته، مع أنه لم يعمله لشك في دينه وإنما عمله من باب القوة في دينه. فهذا كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال فعملت لذلك أعمالا، يعني هذا الاعتراض اعتبره أنه فيه نوع من الاعتراض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لم يعترض ذلك من أجل هذا. وفي نفس القصة أيضا الخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب وصار الصلح بينه وبين أهل الشام بين معاوية، ولما رجعوا انحازوا وعملوا ما عملوا، ومن الاحتجاج اللي احتجوا به على علي بن أبي طالب أنه حكم الرجال في كتاب الله، وأنه تنازل عن الأمارة. فلما ذهب ابن عباس يناظرهم قالوا: ماذا تنقمون على أمير المؤمنين؟ قالوا: هو ليس بأمير المؤمنين لأنه تنازل. ليش؟ قال: تنازل وصار حكم الرجال في كتاب الله. طيب قال: لو جئت لكم بشيء يعني يبين لكم خطأكم في هذا. قالوا: هات ما هو. جاب القصة حينما كتب علي بن أبي طالب بين الرسول عليه الصلاة والسلام وبين الكفار، وقال: هذا ما صالح عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلانا. قالوا: لا يمكن أن نقبل كلمة رسول الله، لو كنا نؤمن أنك رسول الله ما حاربناك، اكتب اسمك واسم أبيك. فقال علي بن أبي طالب: لا يمكن أن أمسح ما كتبته. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: هو أمي لا يقرأ ولا يكتب، ضع يدي على نفس الكلمة هذه التي فيها رسول الله. الشاهد من ذلك قال لهم: أنا أسألكم، هذه الكلمة مسحت، هذه الرسالة ذهبت أو بقي رسول الله؟ عرفوا أنهم مخطئون، قالوا: لا، بقي رسول الله. إذن قال علي بن أبي طالب: باقي هو الخليفة، وكونه تنازل عن للتحكيم ليس مع ذلك أن هذا يلغي كونه أمير المؤمنين، بل يبقى أميرا. ولذلك في قضية الرجال حكم الرجال في كتاب الله، قال: أنا أجيب لكم دليل من القرآن. فجاب لهم الدليل، الله عز وجل يقول: بين رجل وامرأة إذا اختلف الزوج والزوجة ابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. فيقول الله عز وجل: يأمر بحكمين بين رجل وامرأة، ولا يجوز أن نحكم المسلمين في قضية مسلمين يقتل بعضهم بعض، إذا تنازلوا. وهذا فهم الخوارج الأولين وفهم الخوارج الآن الجدد الموجودين، فهم لا يفهمون كتاب الله ولا يفهمون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يدعون على أنهم يحكمون بالقرآن وأنهم ما يقولون إلا بالقرآن، فهم لا يفهمون القرآن، يفهمون جهلهم الذي جاءهم من هذه الحاجات الآن الفضائيات وما يشبهها كما تكلم المؤلف. فينبغي للمسلم أن يرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى فهم السلف الصالح لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نسمع الآن الأخ يقرأ لنا الكلام هذا الذي عن عمر رضي الله عنه، بل في الكلام كله عن عبد الله بن مسعود إلى آخره، تفضل.
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: إن من اليقين اليقين ضد الشك، أي إذا تعارض إرضاء الله سبحانه وإرضاء المخلوق، فالواجب على المسلم أن يقدم رضا الله حتى وإن سخط عليه الناس، فإنك إن فعلت رضي الله عنك وأرضى عباده عنك، وإن أسخطته سخط الله عليك وأسقط العباد عليك. وفي الحديث: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الناس عنه، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. وهذا الحديث كتبت به عائشة رضي الله عنها إلى معاوية رضي الله عنه لما طلب منها النصيحة عندما تولى أمر المسلمين.
هذا الحديث يعني في جامع الترمذي، وننظر للصحابة هذا لما آلت الخلافة إليه طلب من عائشة النصيحة. عائشة تعرفونها أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، المبرأة من فوق سبع سماوات مما اتهمها به الرافضة والمنافقون. كتبت له بهذا الحديث الذي سمعتم أن الإنسان يقدم رضا الله على رضا الناس، فما هو من الله عز وجل عليك أن تقدمه وتعمل به، وهذا الذي يجب على ولاة الأمور أمور المسلمين، على أن يقدموا رضا الله على رضا الناس، لأن الحكم إذا كان لله فالله عز وجل قد يسخط الآخرين الذين عليك لو أرضيتهم، فأنت عليك أن ترضي الله عز وجل بما أمر الله به وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. فيجب على الحكام أن يرضوا الله وإن سخط الناس. ولا يمالئ الناس ويطلبون رضاهم بسخط الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: وهو منهج يسير عليه الحاكم في مراقبة الله عز وجل، ولا يراقب الناس فيتبع ما يرضي الله عز وجل عنه سواء رضي الناس أو سخطوا. وهذا المنهج هو الأصل الذي يسير عليه الوالي المسلم وغيره من عامة الناس.
يعني الوالي المسلم الذي هو حاكم ينبغي يقول كذلك، وكذلك عامة الناس، يعني ما في أحد ينبغي له أن يقدم يعني رضا الناس على سخط الله على ويسخط الله عز وجل. يعني نحن فيما بيننا علينا أن نرضي الله عز وجل ولو سخط الآخرون. نعم.
قال حفظه الله تعالى: فعلى المسلم أن يكون حريصا على رضا الله عز وجل في أقواله وأفعاله، ولا يتملق الناس ويمدحهم بما ليس فيهم من أجل إرضائهم ونيل عطائهم، حتى وإن كان يسخط الله عز وجل. وهناك بعض الناس لا يهمهم إلا إرضاء الناس، ولا يهمهم إن كان ما يقومون به يسخط الله أم لا، فيعملون بما يرضي الناس من أجل أن يحصلوا على حاجاتهم وكسب ودهم. ونسي هؤلاء أن القلوب بيد الله عز وجل يقلبها كيف يشاء، وأن الله سيوغر عليه هذه القلوب التي سيوغر عليك هذه القلوب التي أرضيتها بسخطه. وهذا أمر يحتاج إلى صبر وتيقن بأن النافع والضار هو الله، وأن العباد جميعا لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. وهذا منهج واضح سليم، أن تجعل الله دائما بين عينيك، فإذا عرض لك أمر فانظر فيه، فإن كان مما يرضي الله فافعله ولو سخط الناس عليك، إذ أنهم سيرضون عنك فيما بعد. وإن كان فيه سخط الله وإرضاء الناس فتجنبه، وهذا لا يكون إلا ممن خلا قلبه من الريب والشك.
نعم، الذي قلبه خالي من الريب والشك وعنده اليقين يعلم أن الذي يرضي الله هو الذي ينبغي أن يقدم، وأما ما يرضي الناس ويسخط الله فينبغي أن لا يعمله الإنسان، لأن هذا يكون من الريب والشك. نعم.
قال حفظه الله تعالى: وقوله رضي الله عنه: ولا تحمد أحدا على ما آتاك الله، أي لا تحمد الناس على ما آتاك الله، ولكن احمد الله عز وجل وقل الحمد لله، فهي أول لفظة في المصحف بعد البسملة، أي أن جميع المحامد لله عز وجل، فلا يستحق المحامد المطلقة إلا الله، لأنه هو المنعم بجميع النعم. أما المخلوق فإنه يحمد على قدر صنيعه فقط، فالحمد المطلق لا ينبغي إلا لله عز وجل.
هو يشير البسملة كما تعرفون، ووراها الحمد لله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، يعني ينبغي أن يكون الحمد كله لله مطلقا. أما حمد الناس فأنت تحمدهم على بعض الأشياء التي قدموها لك، هذا لا مانع منه، لكن الحمد المطلق لا يكون إلا لله تبارك وتعالى، فهو الذي أنعم عليك بالصحة، بالعافية، بالرزق، بالولد، كل شيء من الله عز وجل. إذن تحمده سبحانه وتعالى على جميع ما أنعم به عليك، حتى ولو كان أصيبت بشر فعليك أن تحمده على ذلك، لأنه كما جاء في الحديث: عجبا لأمر المؤمن كله أمره له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وليس ذلك إلا للمسلم. يعني كل ما يأتيك من الله عز وجل عليك أن تحمد الله عليه، فإن جاءك الخير نعمة كبرى، وإن جاءك شر فلا تظن أن هذا الشر يعني لمضرتك، هذا قد يكون مآله خير لك. نعم.
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله رضي الله عنه: ولا تلوم أحدا على ما لم يؤتك الله، أي إنك إذا طلبت شيئا من أحد من الناس ولم يتحقق فاعلم أن الله لم يقدره لك، فلا تلم الناس في عدم تحقيقه، فلو أن الله قدره لك لم يمنعك منه أحد، كما قال جل وعلا: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فالأمور بيد الله سبحانه، فهو الذي يحمد في كل حال في السراء والضراء، لأن الضراء قد تحمل الخير وإن كان ظاهرها شر، فلربما يكون الخير في عاقبتها. ولهذا جاء في الحديث: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فهو راض من الله جل وعلا سواء أصابه خير أو أصابه شر، فلا يسخط ولا يجزع. وفي الحديث: وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فأرجع الأمر إلى الله، ولا ترجعه إلى الناس بأن تلومهم، ولكن علق قلبك بالله، فهذا هو اليقين.
هذا الذي ينبغي للمسلم أن يعمله وأن يؤمن به. نعم، تفضل.
وقوله رضي الله عنه: وإن الله جل وعلا بعلمه وقسطه جعل الروح والفرح في اليقين، أي أن الله تعالى بقسطه وعدله جعل الروح أي الراحة والفرح في اليقين. فالمستيقن مرتاح في دنياه، لا يجزع ولا يسخط، فإن أصابه خير شكر الله، وإن أصابه غير ذلك صبر عليه، لأنه يعلم أنه في كلا الحالين مأجور. أما الذي عنده شك فهذا إن أصابه خير أو نعمة بطر وتكبر، وإن أصابه ضرر جزع وسخط على الله، وهذا نتيجة الشك والريب في القلوب.
يجب على المؤمن أن يكون مؤمنا ومصدقا وموقنا بأنه لا يصيبه إلا ما قدره الله عز وجل عليه، فينبغي المسلم أن يكون كذلك. وهنا كما سمعنا في هذه الحالتين أن الإنسان إذا أصابه خير صبر، إذا أصابه شر صبر، وإن أصابه خير شكر، وهذا هو المؤمن. أما الآخر فإن أصابه الخير بطر وصار يعمل أشياء ما يجوز له أن يعملها، وإن أصابه شر تسخط على الله وما لي أنا كذا وما إيش سويته والله عز وجل ما يعطيني كذا. هذا ينبغي، لا يجوز للمسلم أن يقول مثل ذلك، لا يتشكك في هذه الأمور، هذه أمور مقطوع بها من الله عز وجل، وعلى الإنسان أن يؤمن بما قدره الله عز وجل له وعليه. نعم،
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله رضي الله عنه: وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. الهم ما يصيب الإنسان من كدر وقلق وحزن وتندم بسبب هذا الشك. أما الإنسان المتيقن فهذا لا يصيبه هم ولا حزن، فهو يعلم أنه عبد لله، وأن ما قدره الله سيجري عليه مهما فعل وتحصن، فلذلك لا يرتاب ولا يتزعزع قلبه مع الأحداث، فهو ثابت القلب. أما الشاك والمرتاب فقلبه متزعزع وخاصة عند الأحداث. وقوله رضي الله عنه: وإن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. وهذا مثل ما ذكر في بداية الأثر، فإن الله إذا قدر لعبده رزقا فإنه لن يستطيع أحد أن يمنعه رزقه، وإن سعى في ذلك الساعون واستخدموا سلطاتهم فإنهم لن يجدوا إلى ذلك سبيلا. يقول الله تعالى واصفا كيد أعدائه: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. فهم في الدنيا يتمنون ضرر على المسلمين، لكنهم لا ينالون مرادهم فيتحسرون والعياذ بالله، لأن الحاسد يظل في هم وضيق وقلق، وخصوصا إذا رأى نعم الله على عباده ويتمنى أن تزول عنهم النعمة ولن يجد إلى ذلك سبيلا، فهو يرى النعم على الناس فيزداد حقدا وغيظا وشكا بالله عز وجل واتهاما للقضاء والقدر، فيود منع الخير عن الناس من شدة الحسد.
يعني هذه من الأمور القبيحة التي يعتقدها الإنسان، فإذا وصل إلى هذا الحد فالله عز وجل لا يعطيه خيرا، بل لن ينال من ما يريده شيئا، ورزق الله ماشي لمن كتبه الله عز وجل له، وهو لا ينال إلا الضرر. نعم.
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وقول عمر رضي الله عنه يوم الحديبية: فعملت لذلك أعمالا. ويوم الحديبية هو الذي سماه الله تعالى فتحا، قال تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، أي صلح الحديبية، حيث منع المشركون الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم من أداء العمرة بعد أن نزلوا بالحديبية على حدود الحرم، ليس بينهم وبين الحرم إلا مسافة يسيرة، منعوهم من دخول الحرم ومنعوا الهدي الذي معهم من الوصول إلى الحرم أيضا، فحدثت مفاوضات بين المسلمين والمشركين، ومن ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل عثمان رضي الله عنه، ثم أشيع أن عثمان رضي الله عنه قد قتل، وعندها طلب الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه للبيعة على القتال، قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها.
عثمان رضي الله عنه لأن له قيمة ويحترمونه في مكة، فالرسول عليه الصلاة والسلام أرسله إلى مكة، فلما ذهب إلى مكة أشاع الناس على أن عثمان قتل، قتلوه، فدعا أصحابه للبيعة فبايعوه كما سمعتم في هذه الآية. قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها. هذا في ظاهره ليس فتحا لأنه منع ورد، لكن الله عز وجل أخبر على أنه فتح، وهو بالفعل كان فتحا، ولهذا بين العلماء على أنه لما صار الصلح بين الكفار وبين المسلمين صارت الأمور فيها سعة، فصار يختلطون المسلمين يختلطون بالكفار، وأولا قبل ذلك كان ما في اختلاط، يعني مسلمون في جهة ومشركون في جهة أخرى، فلما اختلطوا بهم يعني عرف المشركون على أنهم على باطل، حينما شافوا أخلاق المسلمين ومعاملة المسلمين وما يدعو إليها الرسول عليه الصلاة والسلام، فصار فتحا كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام وكما أخبر الله عز وجل في كتابه. إذن هذا الاختلاط هو الذي سماه الله عز وجل فتحا، لأنه اختلط المسلمون بالكفار فساروا يعرفون ما عندهم وما الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. تفضل.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: وهذا جزاء عادل في الدنيا من الله تعالى، وما عنده من الجزاء في الجنة أعظم، ولقد كان هذا الجزاء لما صدقوا مع الله وبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على الموت والجهاد، ولما رأى المشركون أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم مصممون على أحد أمرين، إما العمرة وإما القتال، أرسلوا رسولا ليتفاوض مع الرسول صلى الله عليه وسلم على الصلح، فتم الصلح فصار هذا الصلح فتحا، سماه الله عز وجل فتحا، وتبين لعمر رضي الله عنه أنه المخطئ في تصلبه أمام هذا العقد، حين قال للنبي صلى الله عليه وسلم: على ما نعطي الدنية في ديننا.
يعني حينما جاء الصلح، وهذا الصلح معناه أنهم يرجعون هذا العام ليس فيه عمرة، والعام القادم يأتون، عمر كان مصمم لماذا نعطي الدنية في ديننا، نحن على الحق وهم على الباطل، لماذا نرجع؟ فكانوا مصممون على أن لابد من قتال حتى يؤدوا العمرة هذه، لكن الحكمة تبينت على أنها في خلاف ما يراه عمر رضي الله عنه، فلما صار الصلح هذا صار فتحا كما أخبر الله عز وجل. تفضل.
قال حفظه الله تعالى: هو لم يفعل هذا شكا ولا ريبا، ولكنه فعله عن قوة، فهو من قوته لا يريد أن يعطي الكفار شيئا أبدا، لكن الحكمة تقتضي في بعض المواقف أن يتنازل المسلمون مؤقتا من أجل مصلحة مستقبلية، وبالطبع هذا يعود لتقديرات معينة. أما في هذه الحادثة تحديدا فإن الله كان يعد للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم فتحا قريبا، فكان ظاهر الأمر أن فيه شيئا من الذلة، ولكن العاقبة كانت فتحا قريبا، وعندها تبين لعمر رضي الله عنه أنه المخطئ. وأما الصحابي الجليل سهل بن حنيف رضي الله عنه فهو من يقول: يا أيها الناس اتهموا الرأي، فلقد رأيتني يوم أبي جندل، يعني يوم الحديبية، أن أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره لردت.
يعني أبو جندل هذا أسلم وتخلص من الكفار وجاء في قيوده بعدما اتفقوا على أنه من يأتي من المسلمين يرد للكفار، يأتي مسلما، ومن يذهب من المسلمين إليهم لا يرد. فكأنهم يرون في هذا الصلح يعني في غضاضة، يعني كيف المسلم إذا رجع للكفار لا يردونه، وأما المسلم إذا جاءنا نرده. شوف الكلام كيف يكون. أبو جندل هذا تخلص يعني من الكفار وجاء يرسب في قيوده، فالرسول عليه الصلاة والسلام الشخص الذي يعمل الصلح قال: لا يمكن إلا أن ترد هذا، يعني على حسب الشرط، فوافق على رده. وهو يقول هذا القول: أيها الناس اتهموا الرأي، فلقد رأيتني يوم أبي جندل، يعني يوم الحديبية، أن أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره لردت. يعني اتهموا رأيكم، لا تخالفون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسلمون بينوا. نكتفي بهذا، وغدا إن شاء الله نكمل هذا الدرس، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.